الحادية عشرة ليلا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. الرئيسان الإيراني والسوري يوقعان في دمشق خطة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، ويؤكدان على عمق العلاقات الثنائية. قوات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلين لعائلتي شهيد وأسير بالضفة الغربية. هجوم بالمسيرات على مقر الرئيس الروسي بالكرملين، وموسكو يتوعد بالرد. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في قصر الشعب بدمشق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبحث الرئيسان ملفات اقتصادية وسياسية وثقافية وحاجة سوريا إلى إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وبحضور كلا الرئيسين تم التوقيع على خطة للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين، والتي تضم مذكرات للتعاون في العديد من المجالات. هذا ويتضمن برنامج زيارة السيد رئيسي لقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، كما يشارك في عدة فعاليات ويحضر اجتماعا مشتركا لرجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، فضلا عن زيارة الأماكن المقدسة. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال مباحثاته مع نظيره السوري أن سوريا حكومة وشعبا اجتازت مصاعب كبيرة وانتصرت رغم التهديدات والعقوبات. وأكد رئيسي أن العالم أجمع يشيد بمقاومة سوريا، ولو أن البعض يمتنع عن إظهار ذلك باللسان، معربا عن أمله بنجاح الشعب السوري في إزالة آثار الحرب، موضحا أن العالم شهد في الفترة الأخيرة تغييرات كبيرة ومهمة، إلا أنها لم تؤثر على العلاقات الإيرانية السورية التي ازدادت توسعا وعمقا. بدوره أعرب الرئيس السوري عن سروره لهذا اللقاء، مؤكدا أن العلاقات الإيرانية السورية غنية بالتجارب القيمة، لأنها بقيت مستقرة وثابتة خلال العواصف السياسية والأمنية التي ضربت هذه المنطقة ودمرت دولا بأكملها. حول أهمية زيارة الرئيس الإيراني لسوريا، نستمع إلى تصريحات الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباسي من دمشق.
تحية لزيارة السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق في وقت بدأت تتوضح فيه معالم انتصار المقاومة وثبات المقاومة، وفي وقت بدأت تتوضح فيه معالم الانفراج الإقليمي والدولي وظهور الأقطاب أو العالم متعدد الأقطاب، والدور الذي تحظى به أو تمارسه أو تؤكده إيران في هذا الدور في هذا العالم المتعدد الأقطاب، خاصة وأن سوريا قد انتصرت على الإرهاب الأمريكي وعلى الوجود الأمريكي في المنطقة، وتسعى سوريا ومعها إيران إلى إجلاء الوجود الأمريكي أو إخلاء المنطقة من الوجود الأمريكي. هذا يعني أننا أمام وفد إيراني كبير يتمثل بحضور اقتصادي فاعل، بحضور نوعي يسعى من أجل أن تنهض أو أن ننهض بالاقتصاد السوري بتعاون كلي بين سوريا وإيران وأصدقاء سوريا وحلفائها الذين صنعوا الانتصار على الإرهاب، والذين تمكنوا من إفشال المشروع الأمريكي في المنطقة، وإظهار أمريكا على حقيقتها، بل وإظهار المقاومة ومحور المقاومة في قوتها وفي قدرتها الداعمة للهوية الإنسانية، للحضور الإنساني، للوجود الإنساني، والتي كانت أمريكا تسعى لتمزيقه وتقزيمه وإحاق المنطقة كلها بأمريكا. اليوم تأتي هذه الزيارة وتكتسب أهميتها من طبيعة الأهداف الاستراتيجية التي تحققها أو التي تسعى إلى تحقيقها هذه الزيارة، الزيارة بحضور السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا بهذا الوفد الكبير النوعي الذي يتجسد في دعم اقتصادي كبير في محاولة أو في عمل جاد للتكامل الاقتصادي السوري والنهوض بالاقتصاد السوري وتقديم ما تحتاج إليه من مساعدة، خاصة وأننا في مرحلة إعادة الإعمار.
قامت قوات الاحتلال الصهيوني بهدم منزلين لعائلتي أسير وشهيد في الضفة الغربية، فقد حولت قوات الاحتلال إلى ركام منزل عائلة الشهيد محمد صوف من بلدة حارس بالقرب من سلفيت، ومنزل الرئيس يونس هيلان من بلدة حجة بالقرب من قلقيلية، وذلك في إطار سياسة العقوبة الجماعية للشعب الفلسطيني. والمزيد نتابع في التقرير التالي.
في الأراضي الفلسطينية دون سابق إنذار، دون مقدمة، بقرار تصبح دون ما، والعرى قدرك وقدر عائلتك. هذا تماما ما حدث مع عائلة الشهيد محمد صوف من بلدة حارس بالقرب من سلفيت، والذي استشهد بعد تنفيذه عملية بالقرب من مستوطنة أريه، ومنزل الأسير يونس هيلة من بلدة حج بالقرب من قلقيلية، والذي تتهمه تل أبيب بتنفيذ عملية أيضا بالقرب من مستوطنة أريه. الاحتلال الإسرائيلي فجر منزل عائلة صوف وترك لهم الركام والدمار وحتى للمنازل المحيطة. أما منزل عائلة هيلة فقد عملت جرافات الاحتلال طوال الليل على هدمه. عقوبة جماعية للعائلات الفلسطينية عدا عن العقوبة التي يعيشها الأسير الفلسطيني أو ذوي الشهيد الذين فقدوا ابنهم.
طوب طوب تعاوننا وبنينا والحمد لله، ذكريات حلوة يعني الصور، والواحد مستحيل يعني حتى الأطفال، أنا حتى الأطفال الصغار اللي عندي 4 سنين ولا عندي 15-14 سنة، كيف بدك نحهم؟ وين ليش طلعنا؟ حتى البنت الصغيرة حتى تسألني، حتى أقسم بالله هم الهم لما تصحى من النوم بنت صغيرة شو بدي أقول لها، وين راح البيت؟
إحنا طلعنا شايف ضغطوا علينا، طلعنا شيل الأولاد وشيل الحريم وشيل هذا، ورحنا في محل ثاني، نمنا في محل ثاني يعني في دار ثاني. شو بدكم منه هذا؟ قال أنت مش بزمك، أنت بنعرفش بنفجر الدار، هذا كل الدار هذه نفجرها الدور اللي هنا. طلعنا رحنا نمنا في دار ثاني بقول لك، وظلينا منذ الساعة حوالي 10 لساعة 6 الصبح وهم الدور هنا يشتغلوا لحالهم وفجروا وقيموا.
الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي في الساعات الماضية بعمليات الهدم والتشريد الفلسطيني، بل أيضا ذهب إلى تنفيذ حملة اعتقالات طالت 16 فلسطيني، من بينهم 4 فلسطينيين من عائلة واحدة. وكما يبدو فإن حكومة نتنياهو تحاول بشتى الطرق أن تثبت أنها قادرة على كبح جماح الفلسطينيين ومقاومتهم.
عملية الهدم التي حدثت ليست جديدة، سياسة إسرائيل في هدم المنازل قديمة، آلاف المنازل هدمت، الأمر ليس جديدا، ولكن هو ترسيخ وتأكيد على سياسة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
إيهود أولمرت قال يوما إن هدم المنازل الفلسطينية لم يجني للاحتلال أي، لكن عن جهية بنيامين نتنياهو المعهودة تجعله غير قادر على أن يتلقى الدروس ممن سبقوه، ولو فعل ذلك لعلم بأن آلاف المنازل الفلسطينية التي هدمت لم تغير يوما في جدوى المقاومة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين جراء التصعيد الإسرائيلي منذ مساء أمس. وأفادت الوزارة باستشهاد المواطن هاشم مبارك سلمان شمال مدينة غزة وإصابة 5 آخرين. وشنت طائرة الاحتلال الصهيوني سلسلة من الغارات استهدفت عددا من المواقع التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة. تفاصيل أوفى عن الغارات الصهيونية على قطاع غزة تأتيكم في سياق التقرير التالي.
هو القصف الأعنف منذ معركة وحدة الساحات، فقد تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي استخدمت فيه صواريخ ارتجاجية أدت لأضرار كبيرة في المنازل، وما أن تنفس الصبح حتى شيعت غزة شهيدا وضمدت جراح 5 من المصابين جراء العدوان.
القصف يعني في جوار البيوت الناس الآمنة، تتناثر كتل الحجارة، تتناثر كتل الحديد، تتناثر. لا يهم هذا الاحتلال إنه إيش من اللي يموت، من اللي يعيش. طالب كل المؤسسات الدولية، كل حقوق الإنسان إنها تنظر لهذا الشعب بمنظور حقيقي. صراحة يعني منظور حقيقي، الشعب هذا يعني مظلوم.
ليس لديه بنك أهداف، أهدافه الوحيد هو أبناء شعبنا الأعزل، يدعي أنه يقصف المناطق والأماكن المسلحة والمصانع وهو غير ذلك.
المقاومة بدورها ردت بصواريخ وصل مداها إلى ما هو أبعد من الجولات السابقة، وفاجأت الاحتلال باستخدام كثيف للمضادات الأرضية التي أربكت حسابات الاحتلال.
كل الخيارات جاهزة ومفتوحة للرد على عدوان الاحتلال. بالأمس المقاومة أدارت هذه المعركة باقتدار ونجاح وبوحدة موقف وغرفة عمليات مشتركة. اليوم المقاومة ترسخ قواعد اشتباك جديدة وتؤكد على أنها قادرة على ترغيم أنف هذا الاحتلال إذا ما مس أسرانا.
هذه المقاومة فرضت قواعد اشتباك مهمة في الصراع مع العدو الصهيوني، وهي تؤكد القصف سيقابله قصف والاعتداء سيقابله اعتداء. المقاومة الفلسطينية لن تتردد، لن تستسلم، ستقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني، وهي تؤكد في انتهاء هذه الجولة بأن قضية أسران البواسل الخط أحمر والمساس بها سيكون له تداعيات خطيرة، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك هو العدو الصهيوني.
إذن المقاومة بهذه الجولة التي ثأرت فيها للشهيد خضر عدنان أكدت على وحدة الساحات ووحدة الخيار. وقفت غزة على أعتاب مواجهة مفتوحة هذه الليلة، لكنها عادت منها سريعا لتقف مقاومتها منصوبة القامة تستعد للدفاع عن الشعب والأرض ورموزها في أي مواجهة قادمة.
أفاد مصدر في المقاومة الفلسطينية بأن وقفا لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الصهيوني دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء بعد تصعيد جديد أعقب استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في سجون الاحتلال إثر إضراب طويل عن الطعام. وأكدت المصادر أن الاتفاق سيكون متزامنا ومشروطا بالتزام الطرفين، موضحا أنه كان نتيجة دخول أطراف عدة على خط الوساطة لوقف التصعيد الصهيوني ضد القطاع. وأفادت مصادر ميدانية بأن هدوءا حذرا يسود في قطاع غزة بعد سريان الهدنة، ولم يعلق الكيان الصهيوني رسميا على أنباء التوصل للتهدئة. توالت ردود الفعل الروسية الغاضبة تجاه الهجوم على الكرملين، مؤكدة أن الرد هو تحييد المسؤولين الرئيسيين عن الهجوم. وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى هجوم مسيرتين أوكرانيتين على مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، وقال إنه لم يتبقى سوى خيار التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته. من جانبه طالب رئيس مجلس الدوما باستخدام أسلحة قادرة على تدمير النظام الأوكراني، مضيفا أن مثل هذا النظام يهدد الأمن. الكرملين الذي نفى تعرض الرئيس بوتين لأذى شدد على احتفاظ موسكو بحق الانتقام أينما وكيفما تراه مناسبا. بدوره سارع البيت الأبيض إلى القول أنه لا يشجع كييف على توجيه ضربات إلى أراضي روسيا. أفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 580 جنديا أوكرانيا ومرتزقا وتدمير 16 مسيرة وأسلحة وصواريخ أمريكية الصنع على كافة محاور القتال في أوكرانيا. ولفت البيان إلى أن محاور كوبيانسك وكراسني ليمانسك ودونيتسك وجنوبها وخيرسون كانت أشد المحاور سخونة، مشيرا إلى قيام المقاتلات الروسية بطلعات جوية وتنفيذ المدفعية القصف من منطقة باخموت. من جهتها أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تصدت لضربات جوية ليلية روسية على العاصمة كييف في ثالث موجة من نوعها خلال أيام، كما تحدث عن تعرض مدينة خيرسون لقصف مدفعي تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استمرار المعارك في السودان والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من عواقبها السياسية والإنسانية الخطيرة. المبعوث الأممي إلى اليمن يبحث مع المسؤولين اليمنيين في صنعاء العملية السياسية وسبل معالجة القضايا الإنسانية. السيارات الإيرانية تفتح طريقها إلى أسواق روسيا وبيلاروسيا. وإلى التفاصيل. أفادت مصادر ميدانية بسماع دوي انفجارين في شمال الخرطوم بحري صباح اليوم بالتزامن مع تحليق طائرات حربية، في حين تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة بينهما. وقالت المصادر أن سلاح الجو السوداني وصل طلعاته الجوية واستهدف مواقع للدعم السريع في محاور القصر الجمهوري والخرطوم بحري وأمدرمان وشرق النيل. في المقابل أطلقت مضادات الطيران طلقات متقطعة من محيط القصر الرئاسي في محاولة لإبعاد هذه الطائرات. وأضافت المصادر أن الهدوء ساد ليلة أمس في أغلب أجزاء العاصمة الخرطوم بعد معارك عنيفة طوال اليوم بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع رغم الهدنة. حذرت الأمم المتحدة من أن تؤدي أعمال العنف الكارثية في السودان إلى مأساة سياسية وإنسانية يدفع فاتورتها الشعب السوداني المنهك والمحروم. وطالب مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الأمن الآمن للمساعدات الإنسانية. وتحدث جريفيث عن تعرض مساعدات غذائية متوجهة إلى دارفور إلى النهب، مؤكدا الحاجة إلى توافقات وترتيبات للسماح بحركة العاملين والإمدادات. وأشار مسؤولون أمميون إلى تصاعد ظاهرة النزوح السودانيين، حيث لجأ أكثر من 100,000 شخص إلى الدول المجاورة، بينما نزح نحو أكثر من 300,000 شخص داخل البلاد. حول تحذير الأمم المتحدة من عواقب أعمال العنف الكارثية في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
مأساة سياسية وإنسانية في السودان يدفع فاتورتها الشعب السوداني المنهك والمحروم من الاستفادة من إمكاناته الضخمة التي تضمن تحقيق طموحات أبنائه في الرخاء والتنمية والازدهار. ناقوس الخطر الذي قرعته الأمم المتحدة من أعمال العنف الكارثية يشي بمزيد من التعقيد على مشهد الاستقرار الهش، لا بل إنها حذرت من أن شرارة الفوضى قد تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها. وطالب مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريف الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.
نهبت 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية وهي في طريقها إلى دارفور. ما زلنا بحاجة إلى موافقات وترتيبات للسماح بحركة العاملين والإمدادات. هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع. سنحتاج إلى الحصول على موافقات على أعلى مستوى وبعلنية صريحة، وسنحتاج لتحويل هذه الالتزامات إلى ترتيبات محلية يمكن الاعتماد عليها.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن أكثر من 100,000 لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربا من الصراع، بينما نزح نحو 335,000 شخص داخل البلاد. وينظر متابعون لهذه التطورات بمزيد من القلق، خصوصا مع تخاذل المجتمع الدولي في الضغط على أطراف الصراع. وبدلا من ذلك سارعت الدول إلى تبني خطط طوارئ لإخراج رعاياها من هذا المستنقع الفوضوي، وهو مشهد طغى بوضوح على الأحداث ليثير تخوفات من أن أمد الصراع قد يطول وستكون له تداعيات إنسانية كارثية، مع ارتفاع صوت السلاح فوق صوت العقل وإصرار كل طرف على إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر.
اختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ زيارة لصنعاء استمرت 3 أيام، بحث مع المسؤولين فيها العديد من الملفات المتعلقة بمعالجة الجوانب الإنسانية والعملية السياسية الشاملة. للمزيد إليكم التقرير التالي.
بالإيجابية والبناءة وصف المبعوث الأممي هانس جروندبرغ قبيل مغادرته صنعاء حصيلة لقاءاته مع المسؤولين فيها خلال زيارته التي تركزت نقاشاتها حول المحادثات المتعلقة بوقف العنف ورفع الحظر عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات ودفع المرتبات، متمنيا أن تتضمن أي اتفاقات قادمة التحضيرات اللازمة لعملية سياسية شاملة وسلام مستدام.
لقد حظيت بلقاءات إيجابية مع السلطات في صنعاء، حيث أجرينا نقاشات صريحة ومفصلة وبناءة حول كيفية المضي قدما، وقد شجعني ما سمعته. ومن الضروري أن يتضمن الاتفاق تدابير القيام بتحضيرات لعملية سياسية شاملة.
ملفات ونقاشات عديدة إذن من المقرر أن يستكملها الممثل الأممي مع الأطراف الأخرى بعد محادثاته مع سلطة صنعاء التي جددت تمسكها بالاشتراطات المتمثلة في معالجة الملف الإنساني أولا كمقدمة لحوار سياسي شامل، وأبلغته بتحذيراتها من أن عودة أي تصعيد سيضطرها لخيارات أخرى لن تكون محصورة فقط في جغرافيا اليمن.
أول نقطة مطلوبة من المبعوث الأممي ومن الأمم المتحدة بشكل عام أن يتم توصيف ما يجري في اليمن بالشكل الصحيح، وأن السعودية هي طرف في العدوان وليست وسيط.
زيارة غروندبرغ إلى صنعاء جاءت قبيل عودة مرتقبة للوفدين السعودي والعماني لاستكمال النقاشات التي بدأت منتصف إبريل الفائت، كما أنها تزامنت مع جولة في المنطقة للمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ لطرح رؤية لحل الملف اليمني، وهي الرؤية التي ترفضها صنعاء وترى أن هدفها وضع العراقيل أمام جهود إحلال السلام في اليمن. وفيما تتحدث المعلومات عن تقدم في عملية التفاوض بين صنعاء والرياض، فإن واشنطن وفق مصادر تدفع بكل ثقلها لفرملة التقدمات في هذه المفاوضات خشية من تفاهمات ثنائية لا تنسجم مع مصالحها في المنطقة.
اعترف مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية بأن مجد واشنطن قد ولى، وأن تواصلها مع كبار الخصوم قد انحدر إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وقالت شاس فريمان إن ما حدث هو أن القدرة الأمريكية على الإكراه آخذة في الانخفاض، واصفا محاولة بلاده الاحتفاظ بالأولوية أمرا مستحيلا. وفيما تساءل الخبير الأمريكي فورين أفيرز عن السبب الذي يجعل أمريكا عالقة بالأحلام الزائفة للهيمنة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن أمريكا ليست جاهزة لصراع القوى العظمى. مجلة نيوزويك بدورها التي عللت انتكاسة أمريكا بصعود الصين استشهدت ببروز بكين كشريك تجاري رئيسي لما يقرب من 130 دولة ونجاحها في التوسط بين إيران والسعودية. أعلنت مجموعة سايبا الإيرانية لصناعة السيارات إبرام عقد لتصدير 3 أنواع من منتجاتها إلى أسواق روسيا وبيلاروسيا، وذكرت الشركة أن العقد يقضي بتصدير 45,000 من سيارات شاهين وكويك وساينا خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز السيارات المصدرة بما يتلائم والمواصفات ومناخ السوق الروسية. ويعتبر المراقبون دخول إيران إلى السوق الروسية في أعقاب المقاطعة الأوروبية وانخفاض المعروض فيها تطورا هاما على صعيد نجاح إيران في البحث عن أسواق جديدة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيسان الإيراني والسوري يوقعان في دمشق خطة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين ويؤكدان على عمق العلاقات الثنائية. قوات الاحتلال الصهيوني تهدم منزلين لعائلتي شهيد وأسير بالضفة الغربية. هجوم بالمسيرات على مقر الرئيس الروسي بالكرملين وموسكو يتوعد بالرد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 2 9 6 7 ومكرر 09821 مكرر 2 16 2 6 2 8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم ونحييكم ضمن حلقة جديدة من هذا البرنامج، لنواصل الموضوع الذي تقدم الكلام عنه في الحلقة الماضية عن السينما الإيرانية والعالمية ومجالات التعاون الثنائي التي توفرت بين السينما الإيرانية وسائر الدول، وما تمخض عنها من نتاجات وأعمال سينمائية، حيث نواصل استعراضنا لمجموعة أخرى من تلك الأعمال. كما سنتابع تعرفنا على أحد النجوم اللامعة في السينما الإيرانية، وهو الممثل الإيراني أمين حيائي. وفي الختام سنستمع معا ضمن فقرة أنغام سينمائية إلى أحد الأنغام والموسيقى التصويرية التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية. نشكركم سلفا على كرم متابعتكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية. لا شك مستمعينا الكرام أن التعاون المشترك وتوقيع الاتفاقيات بين الدول في مجال السينما سيؤدي إلى تعزيز الجهود في مجال إنتاج الأفلام المشتركة والتبادل الفني والكوادر الإنسانية والتعاون بين المهرجانات أكثر من ذي قبل، كما أنه يفتح أبوابا جديدة للتعاون متعدد الأطراف في المجال السينمائي. هذا وأن التعاون الدولي في مجال إنتاج الأفلام السينمائية المشتركة يساهم في وحدة الدول وتعاونها وفهم بعضها البعض أكثر. مستمعينا الكرام، ضمن وقفتنا هذه عند أهم الأعمال السينمائية المشتركة بين إيران وسائر الدول، نشير إلى الأعمال التالية: الفيلم السينمائي بعنوان نيلوفر.
پدرم میگفت اگه برات دختر خرج میکنی انگار پولت ریختی دور.
من قول من داد به شیخ عباس.
کجا میری؟
فکر دارم.
دنبالم میای؟
کجا میری؟
لباست میزن بالا.
برای چی؟
فکر دارم. یلا.
الفيلم السينمائي بعنوان نيلوفر، إخراج وتأليف سابين جمايل وإعداد فرشتة طائرپور وجان برهات، إنتاج عام 2006، فيلم أنتج بالتعاون بين السينما الإيرانية واللبنانية، إذ يتناول حكاية فتاة عراقية تأمل في أن تواصل الدراسة لتصبح في المستقبل طبيبة، إلا أن بعض العادات والتقاليد الخاطئة تحول دون بلوغ الفتاة لأمنيتها. إن علاقتها مع أفراد أسرتها وخاصة مع عمها الراعي تمثل حاضنة لحدوث الكثير من الأحداث والوقائع. فيلم نيلوفر فيلم درامي اجتماعي يكسر حاجز الصمت عن بعض العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة التي هي بحاجة إلى الإثارة والنقاش ليتم الكشف عن آثارها السلبية والمدمرة. مخرجة هذا العمل السينمائي السيدة سابين جمايل من أصول فرنسية ولبنانية من مواطني الولايات المتحدة، مخرجة تحمل تجارب كثيرة وذلك بالرغم من صغر سنها في عالم السينما والسينما الوثائقية والمونتاج. إن التجارب الثمينة التي حصلت عليها المخرجة جعلتها تبادر إلى تأليف سيناريو فيلم نيلوفر واستحصال الحماية المالية من قبل شركة فرنسية معتبرة. كان من المقرر تصوير مشاهد الفيلم في لبنان، إلا أن القرار وبعد مشاورات ومناقشات عديدة تركز على إمكانية تصوير الفيلم في إيران في بيئة عربية، باعتبار أن إيران تمتلك مقومات وإمكانيات أكبر في المجال السينمائي. ترى معدة هذا الفيلم السيدة طائرپور أن هذا العمل مصداق واضح للعمل السينمائي المشترك، لأنه لم يكتف كبعض من الأفلام التي توصف بالفيلم المشترك بتصوير بعض مشاهده في بلد أجنبي، بل إنه قام بتنشيط صناعة السينما الإيرانية بحيث ترتقي إلى المواصفات العالمية. لقد شارك الفيلم في مختلف المهرجانات الدولية ومنها مهرجان برلين ولوس أنجلوس وغيرها. الفيلم السينمائي بعنوان قفص تالائي، أي القفص الذهبي.
سلام.
سلام صدفة.
مگه بهت نگفتم خودتو ننداز تو این جریان؟ حالا که تو خرخره قاطی ماجرا شدی باید حواست باشه که اونا مظنون نشن، وگرنه این برادرت کشته میشی.
این دقیقا همون چیزیه که من سعی میکنم بهش بفهم.
من تا اینجا
بروکس که حواتو داره به خاطر اینه که شوهرش ایرانیه. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بعدا میبینم ات منصور.
چطوری عمو جون؟ های مایهانی. آخه
چی کار داری میکنی؟
دارم نقاشی میکنم.
آه عبدالله کجاست؟
دو تا آقا دیروز اومدن با خودشون بردنش.
مادر بزرگت کجاست؟
رفته تو مسجد اون بر خیابون.
عزیزم تو نباید اینجا بشینی، تو باید پاشی بری تو خونه، از اونجا هم بیرون نیای. باشه؟
باشه.
پاشو برو تو.
فيلم قفص تلائي أي القفص الذهبي إنتاج عام 2010، إخراج محمد زرين دست وبطولة الممثل الإيراني أمين حيائي، نتاج سينمائي مشترك بين سينمائيين من إيران والولايات المتحدة. يتناول الفيلم حكاية شاب بطل يبحث في الولايات المتحدة عن قاتل أخيه، كما أنه يجسد أمام نواظر المشاهدين نمط الحياة الإيرانية. تمت كتابة حكاية الفيلم بقلم السيد مزيناني، والتي استغرقت نحو 10 سنوات، وقد تحول إلى سيناريو على يد الكاتب شبير شيرازي. المخرج بدوره، والذي عاش لفترة من الزمن في الولايات المتحدة، قد مارس بعضا من التغييرات في السيناريو. تم تصوير بعض مشاهد الفيلم الأصلية في الولايات المتحدة، وبقية المشاهد تم تصويرها في إيران. توفر مشاركة ممثلين من إيران وأمريكا في الواقع مساحة للمقارنة بين مستوى وكيفية التمثيل، مقارنة يقوم بها المتلقي الإيراني وغيره، بحيث نجد أن الممثل الإيراني بإمكانه البلوغ إلى مرتبة الممثل الدولي. فيلم القفص الذهبي فيلم من نوع أكشن ذو مشاهد مثيرة وملفتة، والدال على هذا مشاركة ممثلين أمريكيين تبدو عليهم سمات العنف.
نجوم سينمائية.
دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند فقرة نجوم سينمائية للتعرف على الممثل الإيراني الشهير أمين حيائي، الذي دمج بين التمثيل الكوميدي وأفلام الأكشن والتحكيم في مسابقة العصر الجديد الذي يبث عبر التلفزيون الإيراني.
أمين حيائي ممثل إيراني من مواليد طهران، ولد في 9 يونيو عام 1970، فيما شارك أمين حيائي أثناء دراسته الجامعية بالأنشطة المسرحية. وبعد حصوله على الدبلوم التحق بالخدمة العسكرية، وهناك بدأ نشاطه الفني في مركز الفنون المسرحية التابع للقوات الجوية. وفي سنة 1992 عمل كممثل في مسرح الأطفال تحت إشراف المخرجة ثريا قاسمي. في عام 2003 سجل حيائي رقما قياسيا في عدد الأفلام التي مثل فيها خلال عام واحد، وهي المزاحم وماني ونداء ومونس وأثيري والزهرة الصفراء ورائحة الجنة. في عام 2004 مثل في الفيلمين عروس طيبة المقدم وفتاة إيرانية. وفي عام 2005 شارك في تمثيل عدة أفلام، منها فيلم إغماء وضيوف أمي.
أهلا وسهلا يا قلوخ حبيبي رابن نزبري، مش الهال ها؟ شو اسمك؟ امشي روح يلا امشي.
شارك حيائي في تمثيل الكثير من الأفلام السينمائية مثل ناردون، كن إنسانا، السيدة، القلائد الذهبية، المبعدون، سندويشة باردة، القفص الذهبي وغيرها. وفي التلفزيون لمع في أدوار مميزة في مسلسلات شهيرة مثل الجيران وساعة الصفر وآمين وصنع في إيران وسمائي أنا والقبعة البهلوية وشمس العمارة وأيام الشباب والبيت الأخضر.
شما خیلی خوش آمده عدبیاتت. من میخواستم بگم که اگه بشی من بیام تو گروه شما.
داداش همچین علاقی که نمیشه برمونت برم، شرایط داره. اولندش باید مثل ما بچه هاله اینا باشی، دواندش باید تاس بده. اجازه بده بفرم اینم تاس یک تا پنجم بیره قبول نیست دیگه، برید دیگه.
بعد اون وقت اگه شیش بیارم چی میشه؟
شیش بیاری جایزه داره، جایزه بده دوباره.
هذا ويقول الممثل السينمائي والتلفزيوني أمين حيائي إن سيناريو الفيلم هو الأكثر أهمية لدى الجمهور والممثلين في السينما الإيرانية، لأنه العنصر الأساسي لرواد السينما لمشاهدة الفيلم وللممثلين لاختيار الأعمال المقترحة مؤكدا أن هاجسه الأول والخيار الأكثر أهمية بالنسبة له في اختيار الأعمال هما الدور المختلف ونص السيناريو، لأنهما أساسيان في جذب انتباه الجمهور ونجاح الفيلم لدى شباك التذاكر.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تابعتم أيها الأكارم فقرة نجوم سينمائية، حيث تعرفنا معا على الممثل الإيراني صاحب الشعبية الكبيرة السيد أمين حيائي، وذلك ضمن فقرة نجوم سينمائية. ونعود إلى حديثنا حول الأفلام السينمائية التي تم إنتاجها بالاشتراك مع سائر البلدان، فننتقل إلى الفيلم السينمائي التالي بعنوان شكار الرباه، أي صيد الثعلب. فيلم صيد الثعلب إنتاج عام 2008، إخراج مجيد جوان مرد، عمل سينمائي مشترك بين إيران وأرمينيا. فيلم عن حياة بعض الجواسيس الذين يعملون لصالح الكيان الصهيوني ضد العلماء النوويين الإيرانيين. أنتج الفيلم بمشاركة ممثلين إيرانيين مثل دانيال حكيمي وسام درخشاني وغيرهم، بالإضافة إلى ممثلين أجانب. الفيلم يتناول حكاية أحد العلماء النوويين الإيرانيين يدعى البروفيسور علي آزاد، والذي توجه له دعوة للحضور في مؤتمر علمي في أرمينيا لإلقاء محاضرة. في هذه الرحلة يصحبه أخوه سهراب، وبعد إلقاء محاضرته العلمية وإثر حوار مع فتاة إيرانية إنجليزية ينجو من محاولة اغتيال. تم تسجيل مشاهد الفيلم في طهران وأصفهان وأرمينيا، وقد استغرق التسجيل نحو شهرين. تم إنتاج هذا الفيلم بطلب ورسملة من قناة سحر العالمية، وهو أول فيلم سينمائي يتطرق إلى موضوع الطاقة النووية الإيرانية ومحاولات الكيان الصهيوني لاغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. فحكاية الفيلم حقيقية موثقة تم تجسيدها من خلال استخدام عنصر الفن السابع. وإلى فيلم آخر هو تولد ديجار، أي ولادة أخرى. مستمعين الكرام، فيلم ولادة أخرى للمخرج عباس رافعي إنتاج عام 2007، هو عمل مشترك بين السينما الإيرانية واللبنانية، وهو يتطرق إلى حياة بحار شاب يدعى زهير، يضطر إلى ترك أهله الحامل في لبنان من أجل البحث عن لقمة العيش. يتعرض داره إلى القصف فيتم تدميرها، وبالتالي يفقد زهير زوجته. يوصل زهير نفسه إلى لبنان باحثا عن زوجته التي نجت من القصف، إلا أنه يواجه أحداثا إثر بحثه عن زوجته. تم تسجيل الفيلم باللغة العربية، وقد عرض مترجما على بعض من المهتمين بالسينما والإعلاميين والراغبين لدراسة الفيلم ونقده. يذكر أن الفيلم تم تشريحه لنيل جائزة أطول فيلم في مهرجان فجر السينمائي الدولي. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية من البرنامج من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
تقدم الكلام أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية عن تاريخ السينما فيما بعد انتصار الثورة الإسلامية، الثورة التي لم تلغي الفن ولا سيما السينما بتاتا، بل كانت وما زالت تعتبرها آلية للإعلان والدعوة إلى القيم الدينية والإسلامية. وقد زال غبار الشك والشبهة عن أذهان البعض بخصوص مكانة السينما في النظام الإسلامي في بدايات عمر الثورة الإسلامية، بعدما أعرب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مفجر الثورة الإسلامية عن ارتياحه لفيلم البقرة إنتاج داريوش مهرجوي، معتبرا إياه فيلما فيه العبر والدروس. مع انتصار الثورة الإسلامية فقد حصل اندماج بين وزارة الثقافة والفن ووزارة العلوم، وفي الأيام الأولى من انتصار الثورة تم إصدار الأوامر الرسمية بخصوص افتتاح صالات السينما ليتم فيها عرض مختلف النتاجات المنسجمة مع قيم الثورة أو حتى الآثار الاستعمارية. في عام 1979 تم استصدار الأوامر بشأن إغلاق جميع المكاتب للشركات الأجنبية، وذلك في اجتماع مشترك بين المعدين والمستوردين وأصحاب السينما والفنانين، وتقرر منع استيراد أي فيلم أجنبي. وبالتالي فقد ألغيت تراخيص الأفلام فيما بين عامي 1979 و1980. لا شك أن حالة عدم الاستقرار التي تلت فترة انتصار الثورة الإسلامية إثر المنازعات السياسية وتغيير المسؤولين والمديرين وعدم وجود إطار عمل واضح واستراتيجية واضحة وفقدان الضمان اللازم للرسملة على السينما، ساهم كل ذلك بدوره في هبوط المستوى الكيفي للسينما الإيرانية. وقد شهد سوق الأفلام السينمائية الأجنبية رونقا في مقابل الأفلام الإيرانية، وفي هذا الخضم بادر البعض من المنتجين الإيرانيين نحو تحريك عجلة إنتاج الأفلام الإيرانية من جديد، بحيث تكون مضامينها منسجمة مع القيم والحدود الإسلامية. وقد أشرنا إلى بعض من تلك الأفلام في الحلقة الماضية، مثل فيلم البرزخيون، صراخ مجاهد، جندي الإسلام، والأفلام التي أنتجت ضمن أفلام الدفاع المقدس.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع فقرة من تاريخ السينما الإيرانية والذي تابعتموها ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نعود إلى حضراتكم أيها الأكارم واستعراضنا لمجموعة من الأفلام التي تم إنتاجها بالاشتراك مع سائر البلدان. الفيلم الأخير الذي نشير إليه في هذه الحلقة من البرنامج هو فيلم فرش باد، أي سجاد الريح.
ساكورا، سان کاغذ چی؟ سان کاغذ چی؟
مکه.
سان کاغذ چی؟
مکه.
سان کاغذ چی؟ سان کاغذ چی؟
فيلم فرش باد أي سجاد الريح إنتاج كمال تبريزي عام 2002 هو فيلم تم إنتاجه بتوصية من إحدى الشركات السينمائية في اليابان، وقد سجلت بعض مشاهده في اليابان، وهو فيلم حول السجاد الإيراني وأحد الطقوس الدينية المعهودة في اليابان. فيلم يلفت نحوه أنظار المهرجانات السينمائية، وهو مليء بالعناصر الجذابة ولا سيما للمشاهد الأجنبي. إلا أن كمال تبريزي وفريق عمله في كتابة السيناريو وبمنتهى الذكاء والفطنة يقومون بتحويل هذه التوصية اليابانية إلى فيلم عن حياة الإيرانيين في مدينة مليئة بالزخارف الفنية وجمال النقوش إصفهان، التي توصف في الثقافة الإيرانية بأنها نصف العالم. تتشابك أحداث الفيلم ضمن قصة جذابة تعكس حقيقة العلاقات والسلوكيات وردود أفعال الناس في التواصل مع بعضهم البعض، الأمر الذي يدفع بفكرة الفيلم نحو الأمام. من ميزات الفيلم أنه يحمل سياقا موثقا من خلال حكاية تكثر فيها المشاهد الجذابة وتزيد من معرفة المشاهد بخصوص السجاد الإيراني. نكتفي بهذا المقدار أيها الأكارم من استعراضنا للأفلام السينمائية التي تم إنتاجها بالتعاون مع الشركات الأجنبية أو الممثلين غير الإيرانيين.
أنغام سينمائية.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. في ختام هذه الحلقة من البرنامج وضمن فقرة أنغام سينمائية نتابع معا موسيقى فيلم فرش باد للموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان، والذي يقول بشأن إنتاج عمله هذا أنه استخدم فيه الفواصل الموجودة في الموسيقى اليابانية التقليدية والحديثة، كما أنه لعدم توفر إمكانية الذهاب إلى اليابان استخدم الأدوات والآلات الموسيقية الإيرانية، إلا أنه سعى لتحويلها بحيث تكون شبيهة بالآلات الموسيقية اليابانية. نستمع معا. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران